السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كشفت إسرائيل عن تورطها في الحرب على سوريا ودخلت مباشرة على خط الأزمة، أو بتعبير أدق دخلت في نفق مظلم لا يعرف أحد نهايته بحسب تعبير كبار المحللين الصهاينة. الاعتداء الجوي الإسرائيلي على الأراضي السورية جاء من خارج السياق وفي توقيت ترك أكثر من علامة استفهام حول الأهداف والتداعيات المحتملة. إسرائيل توحي بأنها تستعد للأسوأ، ومحور المقاومة يتوعدها بأنها ستدفع الثمن في الزمان والمكان المناسبين. فهل نحن نشهد اليوم الهدوء الذي يسبق العاصفة الإقليمية؟ وهل إسرائيل ترغب في خوض غمار حرب جديدة؟ أم إنها نفذت ضربتها لأنها لا تتوقع رداً في المقابل؟ لماذا سكتت دمشق مرة أخرى عن استهداف أراضيها؟ كيف ستترجم إيران تهديداتها لكيان العدو الإسرائيلي؟ وهل من علاقة بين التصعيد الإسرائيلي والتحولات المتسارعة في مسار الأزمة السورية؟ هذه الأسئلة مشاهدينا الكرام يسرني أن أطرحها الليلة للنقاش مع ضيوفي الأعزاء. معي في الاستوديو الدكتور مسعود أسد الله، الكاتب والخبير بالشأن الإيراني. أهلا وسهلا دكتور مسعود. ينضم إلينا من رام الله سيادة اللواء المتقاعد اللواء واصف عريقات. أهلا وسهلا سيادة اللواء الخبير بالشؤون الإسرائيلية. وينضم إلينا من دمشق الأستاذ شريف شحادي عضو مجلس الشعب السوري. أرحب بضيوفي جميعا وأبدأ من رام الله مع سيادة اللواء لنسأل، يعني طب الأزمة السورية مستمرة منذ سنتين تقريبا، يعني بغض النظر سواء كان الاستهداف الإسرائيلي هو لمركز الأبحاث العلمية أم هو لحافلات تقل أسلحة، يعني المنطق يقول أنه منذ هذه الأزمة أنه إذا كان في تهريب سلاح ونقل سلاح من سوريا إلى لبنان، المنطق يقول أنه هذا النقل مستمر منذ سنتين حتى الآن. ما الذي دفع إسرائيل لاختيار هذا التوقيت بتوجيه غارتها وضربتها إلى سوريا؟
مساء الخير لك ولضيوفك. أولا أنا أعتقد أنه سؤالك مهم جدا، والكل الآن يتساءل حقيقة. أعتقد أن هناك أبعاد كثيرة للضربة الإسرائيلية الآن. أولا هناك بعد سياسي أكيد، لأنه أي عمل عسكري له سقف سياسي وله هدف سياسي، وهذا طبعا خاضع للتحليل. وهناك بعدين، بعد يتعلق بالوضع الإسرائيلي الداخلي وبمعنى تشكيل حكومة ائتلاف وطني من قبل نتنياهو، والبعد الثاني يتعلق بالعقيدة العسكرية الإسرائيلية. فيما يتعلق بالائتلاف الحكومة السورية الإسرائيلية، تعلمين أن نتنياهو ذهب إلى انتخابات مبكرة لأنه فشل في أن يقود باتجاه الأهداف التي كانت معلنة من قبل نتنياهو، وهي الخلاص من المشروع النووي الإيراني وضرب إيران. وبالتالي ذهب إلى هذه الانتخابات وذهب إلى عدوان غزة ليحصد أصوات انتخابية ولو على حساب الدم الفلسطيني، ففشل. وبدلا من أن يأتي بإنجازات أتى بإخفاقات كثيرة. فبالتالي هناك أيضا البعد العسكري والعقيدة العسكرية التي تقول أن هناك خطوط حمراء بالنسبة لإسرائيل، وهي منع أي تفوق من دول الجوار سواء كانت سوريا أو لبنان أو إيران أو أي دولة مجاورة. فبالتالي إسرائيل لها ثلاثة أهداف معلنة. أولا النووي الإيراني، وخاصة نتنياهو حتى بالأمس حينما تسلم من بيرس أن يذهب لائتلاف حكومي قال عن أهدافه الثلاثة، وهي أولا المشروع النووي الإيراني، السلاح الكيماوي الإسرائيلي السوري، و طبعا تزويد حزب الله بالسلاح. إذا نتنياهو في وضع يعني واضح ولكنه مربك، وأنا أعتقد أن الضربة الإسرائيلية للهدف السوري تحت أي غطاء هي عبارة عن تعبير عن مأزق لنتنياهو ومأزق للحكومة الإسرائيلية. وأكبر دليل على ذلك القلق الآن الذي يسري في الأراضي المحتلة. هناك توزيع للكمامات، هناك ذهاب للملاجئ وتحضير الملاجئ، هناك خوف من الشارع الإسرائيلي من ردة الفعل، لأنهم يعتقدون أن هذه المرة لن تمر كسابقاتها لأن الزمن اختلف سواء كان على سوريا أو على الوضع العربي.
طب سنتحدث يعني عن الرد المرتقب يعني وأسباب هذا الإرباك الإسرائيلي، ولكن دكتور مسعود يعني بعد عامين اختيار هذا التوقيت، يعني عندما يقول إيهود باراك أنه عندما تقول إسرائيل تفعل، طب منذ العامين تقول إسرائيل، لماذا اختارت هذا التوقيت لتفعل؟ يعني هل تشارك الرأي مع سيادة اللواء فيما قالوا، وهل تشارك أيضا أنه بعد هذه الضربة هناك إرباك إسرائيلي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لك ولضيوفك الكرام وللمشاهدين. كما أشار سيادة اللواء، في أهداف مختلفة، أهداف داخلية بالنسبة لما يجري داخل المجتمع الصهيوني، وأيضا في أهداف خارجية. كما أشار سيادة اللواء، نتنياهو خرج ضعيفا من هالانتخابات، وحاليا أمامه تحدي كبير كيفية تشكيل الحكومة، ولذلك يريد أن يرمم صورته بعد الانتخابات كبطل قومي، كملك لإسرائيل يستطيع أن ينقذ إسرائيل من تحديات كبيرة والخطر الوجودي، ولذلك يحتاج إلى هكذا ضربات أو مسرحيات ليخرج نفسه كمنقذ لإسرائيل. ولذلك الهدف الرئيسي هدف داخلي، وتأثيره على تشكيل الحكومة الائتلافية، ولكن في أهداف خارجية. بالنسبة للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية، نحن رأينا بالأشهر الأخيرة خاصة قبل الانتخابات الأمريكية حدثت مشاكل شخصية بين أوباما ونتنياهو، ونتنياهو أخطأ خطأ كبيرا ويعني دعم بشكل علني ميت رومني بالانتخابات الأمريكية، وهذا كان يحدث لأول مرة بتاريخ إسرائيل بعلاقات الإسرائيلية الأمريكية، رئيس وزراء إسرائيلي يعلن تعيده العلني لأحد المرشحين، ولكن هو أخطأ بحساباته وفاز أوباما. منذ ذلك الوقت كان دائما يقال بأنه يوجد مشاكل شخصية بين أوباما ونتنياهو، ورأينا قبل الانتخابات الإسرائيلية قبل أسبوع أيضا صار تسريب لأوباما ضد نتنياهو، وأكيد كان له تأثير على نتائج الانتخابات بإسرائيل وخروج نتنياهو ضعيفا من الانتخابات. ولذلك كان يحتاج نتنياهو لأيضا يرمم هالصورة، صورة يعني مشكلة بين أمريكا وإسرائيل، حتى يقول بأن هذا المشكلة مشكلة شخصية بين أوباما ونتنياهو وهلت، وليست مشكلة استراتيجية بين أمريكا وإسرائيل. ورأينا لأول مرة بأن بعد هالضربة الأمريكيون اعترفوا بالضربة قبل الإسرائيليين. يعني جريدة نيويورك تايمز أعلنت بأن كان الأمريكيون على علم بالموضوع، وكان تنسيق مسبق بين الأمريكيين والإسرائيليين. هذا كان يحتاج إليه نتنياهو حتى يقول للمجتمع الصهيوني بأنه لا، حتى إذا كان في خلافات هذا كان خلافات شخصية وهلت هالخلافات ونحن على تنسيق الكامل مع أمريكا. إذن من تجاه قضية يعني الأزمة السورية، إذن في نقطة مهمة جدا، نحن منذ أشهر رأينا بالحرب الجارية بالسورية، رأينا بعض المجموعات المسلحة كانت تهاجم قواعد الدفاع الجوي بمناطق مختلفة داخل سوريا. هذا الهجوم والحجم العسكري من قبل المسلحين كان يثير تساؤلات كبيرة، لأنه ما كان له أي منطق عسكري، لأنه لهذا المجموعات العسكرية كان يشن حرب إصابات، لا ما كان يحتاج إلى حرب قواعد جوية، لأنه وأيضا ما كان يستطيع أن يسيطر، يعني كان يدخل بالقواعد يبعث بالمعدات ويدمر يعني القاعدة الجوية ويخرج. كان يصير تساؤلات كثيرة، ليش هذه المجموعات المسلحة يركز على القواعد الجوية؟ حاليا تبين بهالهجمة بأنه كان في التحليل بأنه يوجد شيء خلف الكواليس تمهيد لضربة جوية لسوريا. الكل كان يفكر بأنه هذا الضربة بيكون من قبل تركيا أو ناتو، ولكن اجت الضربة من قبل إسرائيل. يعني تبين في تنسيق بين بعض المجموعات المسلحة، أنا لا أريد كل المسلحين، بعض المجموعات المسلحة مع إسرائيل ومع أمريكا حول هذا الموضوع للضرب. هل قدرة الدفاع الجوي للجيش السوري، بأنه معروف بأنه هذا القدرة قدرة كبيرة جدا وقوية جدا. وأيضا الهدف الأخير برأيي هو إيجاد الرعب وترهيب المسؤولين بالسورية وإيران تجاه أي خطوة يعني تجاه إسرائيل و...
نعم. دعنا نشرك معنا بالنقاش سيد شريف إشحاد. سيد شريف، استمعت لما قالوا كلا ضيفينا يعني سيادة اللواء ودكتور مسعود أسد الله لناحية أنه توقيت يعني وأسباب اختيار إسرائيل لهذا التوقيت لتوجيه عدوانها على سوريا، يعني بعد سنتين من الأزمة اختارت إسرائيل هذا التوقيت، هل والدخول مباشرة يعني في زعزعة الاستقرار كما سماها الرئيس السوري بشار الأسد، هل ترى في هذا عرضا مسرحيا كما سماه دكتور مسعود أسد الله، أم لأسباب داخلية إسرائيلية، أم له أبعاد أكثر من ذلك؟
مساء الخير لك ومساء الخير للسادة المشاهدين ولضيوفك الكرام. حقيقة حتى يعني نتحدث بشكل واضح يجب علينا أن نعلم الصورة برمتها عبر ألوان الطيف الموجودة. السبب في ذلك أن هناك الآن دول كثيرة تدخل في هذا الصراع في المنطقة، يعني إذا أخذنا إسرائيل وقطر والسعودية وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية، يظهر لنا أن إسرائيل أولا اعتراف إسرائيلي واضح بعملية قصف التي تمت في سوريا على مركز الأبحاث. اثنين، صدر هذا التصريح من وزير الدفاع الإسرائيلي. ما يهم إسرائيل في هذه المرحلة حقيقة أمرين اثنين، الأول أن تضرب كل ما تمتلكه سوريا من قواعد عسكرية وأبحاث علمية، وبالتالي عندما نشاهد ما كانت تفعله المجموعات المسلحة داخل الأراضي السورية، عندما كنا نشاهده نشاهد أن هناك مجموعات مسلحة كانت تقوم بضرب كل المراكز العسكرية، وهذا كان يدعنا أن نسأل سؤال، لماذا تقوم المجموعات المسلحة بضرب الصواريخ السورية ومراكز الرادار؟ هذا يدفعنا الآن إلى القول أن ما كان تقوم به المجموعات المسلحة إنما مرتبط بالاستخبارات الإسرائيلية مباشرة. الأمر الثاني، هناك يعني خطوط حمراء بالنسبة لإسرائيل لا تسمح لأحد بتجاوزها، وهذه الخطوط ثلاثة. أولا عدم وصول السلاح من سوريا وخاصة السلاح المتطور صواريخ بعيدة المدى. الأمر الثاني، عدم وصول سلاح من سوريا يتعلق بصواريخ دفاع جوي ضد الطائرات الإسرائيلية، وهذا ما يمنع الطائرات الإسرائيلية من الحراك. الأمر الثالث وهو السلاح الكيماوي. لذلك تلاحظين الآن أن إسرائيل تقوم بهذه الضربات ليس على سوريا فقط، قامت بها على السودان، قامت بها على كثير من الدول، أي بمعنى أن إسرائيل لا تستطيع أن حتى في الحلم أن يعني يكون لديها مفاهيم جديدة، أي بمعنى وصول أسلحة إلى مناطق متقدمة على حدودها. وبالتالي هذه الضربات العسكرية الإسرائيلية التي نشاهدها سنشاهد مثلها عما قريب في كثير من الدول العربية، وأعتقد أن سوريا في مقدمتها، لسبب أن إسرائيل لا تستطيع أن ترى أن هناك قوة عسكرية تستطيع أن تصل إليها لا في المدى القريب ولا في المدى البعيد. إضافة إلى ذلك أن إسرائيل تخاف اليوم من رد فعل سوري، ولذلك أجرت مناورات على شكل مناورات استباقية من أجل أن تدرك في حال هجوم عسكري سوري عليها أو رد فعل سوري أين تذهب وكيف تتصرف.
طيب سيادة اللواء، يعني هنا نطرح السؤال الأساسي، يعني إسرائيل عندما قامت بتوجيه هذه الضربة وهذا الخرق للسيادة السورية، يعني هل كانت تستدرج ردا سوريا؟ هل كانت تستعد لما هو أسوأ؟ يعني بحسب الإجراءات التي كانت متخذتها سابقا، نشر بطاريات القبة الحديدية على الحدود، الحديث عن مناورات مدرعة، الحديث عن نزول إلى الملاجئ، شراء الأقنعة، هل كانت يعني تتحسب لما هو أسوأ؟ هل كانت تتحسب للرد؟ أم أنه لا، ضربي وتعرف مسبقاً أنه محور الممانعة، وتعرف مسبقاً أنه سوريا ليست في وارد أن يتم استدراجها في الحرب الآن مع إسرائيل؟
يعني أعتقد أنه الموضوع حمال أوجه متعددة. يعني إسرائيل إذا ما أخذنا الجو العام الذي أخذت فيه قرار الضربة، كان الحديث عن أن حزب الله لا يستطيع أن يساند في حرب تخوضها سوريا وإيران، هذا ما كتبوه في صحافتهم، وقالوا أن سوريا الآن في وضع داخلي ربما يشغلها عن الرد، وتحدثوا عن أن إيران الآن بحاجة إلى مزيد من الوقت لأنها تجدد أجهزة الطرد المركزية للمشروع النووي الإيراني. فبالتالي هذه الأجواء الخارجية التي أخذ فيها قرار الحرب، وكما تحدثنا هناك أجواء داخلية، وهناك أيضا كما تحدث الأخ الدكتور مسعود وأنا أتفق معه تماما أن نتنياهو يحاول قدر الإمكان أن يقول للجبهة الداخلية الإسرائيلية وللشعب الإسرائيلي أن لا خلاف بيننا وبين الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الشارع الإسرائيلي لا يتحمل على الإطلاق الغضب الأمريكي أو الزعل الأمريكي، لأنه يعرف تماما أن أمريكا والولايات المتحدة الأمريكية ولية نعمة الشعب الإسرائيلي وأمن إسرائيل من أمن الولايات المتحدة الأمريكية والعكس صحيح. فبالتالي أعتقد أنه إسرائيل تراهن يعني بحسب الضربة، أولا الضربة تعتبر ضربة هدف قشرة على الحدود تسلل، يعني ليس فيها تعقيدات عسكرية كثيرة، وإنما يعني كان هناك اختيار للزمان وللمكان وللهدف. أنا أعتقد أنه هناك أربعة مراحل للضربة السورية الإسرائيلية، سبقها مرحلة وهي تهيئة الأجواء سواء كانت داخلية والخارجية بأن هناك سلاح كيماوي، بأن هناك أسلحة غير تقليدية تنقل إلى حزب الله، وحرب نفسية ودعائية طبعا تبعها ضربة نسميها بالعمل العسكري جس نبض واستطلاع بالقوة ومعرفة القدرات الدفاعية السورية، وخاصة أن حديثا طويلا قد كتبت عنه الأبحاث الإسرائيلية بأن أسلحة متطورة قد وصلت إلى سوريا من طهران، وهناك مرحلتين أعتقد أنهما ستتلوان المرحلتين الأولتين. المرحلة الثالثة وهي تكرار الاعتداءات. أمامنا 40 يوم نتنياهو سيشكل حكومته، فأنا أعتقد أن إذا ما ردع، إذا ما ترجمت الأفعال الآن بأقوال ضد نتنياهو وضد الفعل الإسرائيلي، فأن نتنياهو سيحاول تكرار هذه الاعتداءات وعلى سوريا. لماذا سوريا؟ لأنه جرب نفسه مع حزب الله ومع حماس وقطاع غزة والمقاومة الفلسطينية، فشعر أنه جلب الويلات من هذه الحروب، وهو لا يريد أن يدخل في حروب مع مقاومات، هو يريد أن يدخل في حروب مع جيش نظامي مثقل بالمواقع على الأرض. فأنا أعتقد أنه المرحلة الثالثة تتوقف على ما هي طبيعة الرد السوري على الضربة الإسرائيلية.
طيب دعني أنتقل إلى أعود إلى دمشق مع سيد شريف شحاتي، يعني لماذا لا تترجم الأقوال إلى أفعال كما يقول سيادة اللواء، بمعنى نمنع إسرائيل من تكرار اعتداءاتها في المرحلة الثالثة كما تفضل بالحديث، يعني أنه في حال لم يتم الرد على إسرائيل هناك احتمال كبير لتكرار الاعتداء، لا سيما أنه هناك استحقاق داخلي عند نتنياهو لتشكيل الحكومة.
أولا أعتقد أن الجميع يعلم أن سوريا قادرة على الرد وسوف ترد، ولم أقول في الزمان والمكان لكنها سوف ترد، ولذلك البيان الذي خرج عبر الإعلام السوري فيه من المحاكاة للواقع، أي بمعنى أن سوريا سوف ترد. وأعتقد أن تجربة حزب الله بالنسبة لنا تجربة رائعة وممتازة. حزب الله رد على إسرائيل في أجواء معقدة وصعبة للغاية في الداخل وفي ظل هجوم يعني دولي على حزب الله، ومع ذلك رد حزب الله على إسرائيل، وكانت النتيجة أن جميع دول العالم هرعت من أجل وقف الحرب التي قامت بين حزب الله وبين إسرائيل بعد الاعتداء الإسرائيلي على حزب الله. وأظن أيضا أن الرد السوري سيكون بالتنسيق مع إيران لسبب واحد، أنه لا يمكن بعد اليوم السكوت لإسرائيل، خاصة أن المحاولات الإسرائيلية لجس نبض سوريا ما زالت مستمرة، وأعتقد أيضا أن إسرائيل إذا لم ترد سوريا عليها في المستقبل القريب سوف تتجرأ على الدخول إلى المناطق الوسطى أو إلى المحافظات الوسطى وتضرب في مناطق في قلب سوريا، وبالتالي فأنا أعتقد أن الرد سيكون قاسيا. هناك كما نقول جو عالمي الآن يعني يمنع سوريا من هذه الإجراءات، هناك تنسيق سوري إيراني كما قلنا، هناك أيضا تنسيق سوري روسي على أعلى المستويات، ولكن أظن أن الرد السوري سوف يكون قريبا جدا جدا، والسبب أنه لا يمكن لإسرائيل في ظل هذه الأجواء أن تحارب على الأرض السورية وبإرهابيين سوريين وببعض العناصر الإرهابية القادمة من هنا وهناك على شكل مرتزقة أن تصمت سوريا، خاصة وأن يعني ما نشاهده الآن هو محاولة للإساءة للكرامة السورية وللشعب السوري قبل أن يكون لأي شخص آخر، وبالتالي فأن السوريين أعتقد أنهم سيردون بشكل يعني قاسي وعنيف، بحيث أن إسرائيل تحسب حساب فيما بعد لأي محاولة لضرب مناطق عسكرية أو مراكز أبحاث علمية سورية.
طب دكتور مسعود، يعني كيف، يعني ما هو المبرر أو ما هو الذريعة أو ما هو السبب كي يدفع إسرائيل كي تفكر مرة أو مرتين قبل تكرار هذا الاعتداء؟ هذا من ناحية. من ناحية ثانية، يعني ما هي الحسابات عند إيران عند محور الممانعة في يعني عدم الرد سريعا إذا صح التعبير على هكذا خرق وهكذا عدوان، لسيما أنه في عندنا مبرر وعندنا ذريعة للرد الآن؟
للرد على سؤالك عندي ردان، يعني رد إيراني على هالسؤال ورد من الإسرائيليين أنفسهم، ولكن قبل هالردين بدي أشير على مسألة. ليس في كل حد الحالات في رد من قبل بلد على العدوان. مثلا بموضوع سفينة مرمرة، إسرائيلي هاجمت الجيش هاجم سفينة مرمرة وقتل 9 من الأتراك. حكومة تركيا جيش قوي جدا عضو ناتو، ولكن لم ترد حتى الآن الحكومة التركية على هذا العدوان.
ولكن بحادثة الحدود بين تركيا وسوريا كان الرد التركي سريع.
لا لا أبدا، بإسقاط طائرة تركية مع القوات الجوية الدفاع السورية أيضا تركيا لم ترد. يعني هذا حسب يعني حسابات أبعد من حسابات العسكرية. ولكن بالنسبة للرد على هالموضوع، في وجهة نظر إيراني في شهر تشرين الأول سنة 2011 أقيم مؤتمر فلسطين بطهران، مؤتمر كبير، وسمع السيد القائد آية الله خامنئي ألقى كلمة مهمة جدا ورؤية استراتيجية مهمة جدا بالنسبة لقضية فلسطين. بهالكلمة سماحته أشار إلى موضوع مهم جدا وقال حرفيا: زمن حروب الكلاسيكية والتقليدية مع إسرائيل ولا أكرر زمن حروب الكلاسيكية والتقليدية مع إسرائيل ولا يعني يجب أن لا يتوقع أحد أن إسرائيل سوريا ترد بشكل تقليدي وحرب نظامي كلاسيكي على أي عدوان إسرائيلي. لا، في رد بشكل آخر. ما هو هذا الرد الغير مباشر؟ في إسرائيل حالة بالإعلام اليومي بالجرائد بالتلفزيونات دائما يتكلمون عن الضربة قاسية لسوريا لحزب الله بعد الهجمة على غارة، ويبرزون بأن هذا كان إنجاز كبير لإسرائيل. ولكن دائما يوجد بالدراسات معمقة بإسرائيل رأي آخر، يقولون بكل غارة إسرائيلية ضد سوريا، سوريا ردت على هالعدوان هالغارة، ولكن بأي شكل؟ شو الهدف من هالغارة؟ هم يقولون هدف المعلن منع وصول سلاح للمقاومة، إرسال السلاح للمقاومة في لبنان. والرد بيكون بنفس المجال، يعني هم يقولون إسرائيليين بأنه بكل مرة بعد كل غارة كل عدوان الحكومة السورية أرسلت سلاح أكثر يعني نوعا وكما وتطورا للمقاومة. ولذلك رأينا النتائج هالموضوع بحرب تموز بعدوان 2009 على غزة، بحرب أخير بغزة. ولذلك دائما سوريا كانت ترد ولكن بشكل مدروس، أنا شخصيا لا أتوقع بيكون رد مباشر هالمرة، إلا إذا نعتبر هذه الغارة ضمن استراتيجية جديدة لإسرائيل، وهي دخول إسرائيل على الخط الأزمة في سوريا. إذا بيكون بهذا الشكل هذا يحتاج إلى رد من نوع آخر، ولكن إذا لو نعتبر هذه الغارة غارة يتيمة وحسب ما يعلن بأنه منع إرسال السلاح، على الأرجح بيكون رد مثل السابق، يعني حكومة سورية سوف تدعم مقاومة بشكل أفضل وأحسن من السابق.
طيب سيادة اللواء، هل نحن على أمام غارة يتيمة لا أكثر ولا أقل لمنع نقل الأسلحة، أم أمام قرار إسرائيلي بدخول على خط الأزمة السورية؟ وهل تعتقد الرد اللي تحدث عنه دكتور مسعود هو رد كافي رادع لإسرائيل من منع لتكرار هكذا سيناريوهات؟ نعم،
أنا أعتقد أن إسرائيل لن تتدخل إلا لمصالحها. إسرائيل ما دام هناك أي دولة عربية تتآكل يكون فيها وضع داخلي، أعتقد أنها تشجع ذلك وليس العكس. إسرائيل كما قلت إذا لم تتم ترجمة، إسرائيل بعد الضربة سمعت أقوالا وسمعت أقوالا كثيرة، ومن أجل ذلك الجبهة الداخلية الإسرائيلية يعني استنفرت، والقلق الإسرائيلي نتيجة ما سمعته إسرائيل بعد الضربة الإسرائيلية. إذا ما ترجمت هذه الأفعال هذه الأقوال إلى أفعال، أنا أعتقد أن إسرائيل نعم ستكررها. وأنا أقول لك أخت بتول، لنا تجربة مريرة في مع إسرائيل منذ العام 1948، وأنتم في لبنان تشهدون على مرحلة هي الأصعب في تاريخ القضية يعني الفلسطينية الإسرائيلية، وهي ما بين 1977 حتى 1982 أدت إلى اجتياح بيروت. إذا ما سردنا ما هو السلوك الإسرائيلي حتى وصلت إلى العاصمة بيروت، أعتقد أن الظروف ستكون مشابهة، ولكن إسرائيل لا تعمل إلا لمصلحتها فقط.
طب ولكن ألا تعتقد سيادة اللواء أن إسرائيل الخارجة من عدوانها على غزة، من حربها على غزة، بخسارة أو بموازين قوى مختلفة، ألا تعتقد أنه عليها أن تعيد حساباتها؟
نعم نعم نعم، إسرائيل تعيد حساباتها. إسرائيل دائما وأبدا، هناك لجان تحقيق وهناك دروس وعبر، وقلت لك أن إسرائيل بعد الويلات التي جرت من العدوان على غزة والمقاومة الفلسطينية، ومن العدوان على جنوب لبنان والصمود المقاومة اللبنانية وحزب الله، أنا أعتقد أنها لا تريد أن تواجه مقاومات، هي تريد أن تواجه جيوش حتى تحقق الانتصار على هذه الجيوش. طبعا هي التي تختار الزمان وهي التي تختار المكان لذلك.
طيب سيد شريف شحادي، يعني ثمة تساؤل، لماذا الدفاعات الجوية السورية لم تستهدف يعني الطائرة الإسرائيلية التي شنت الغارة على سوريا، بينما لاحظنا كان الدفاعات الجوية السورية كانت مستعدة لأي خرق تركي وأسقطت طائرة تركية؟
سؤال يعني جيد. أولا أنت تعلمي منذ بدء الأزمة في سوريا كان هناك استهدافا ممنهجا للمجموعات الإرهابية المسلحة، ولاحظناه على شاشات التلفزة بالتصوير سواء كان من القنوات السورية أو من القنوات غير سورية. هناك استهداف واضح للدفاعات الجوية ولمراكز الرادار، وحقيقة نحن كمواطنين بكل أطيافنا كنا نتساءل يعني ما القصد من أن تدخل مجموعات إرهابية مسلحة إلى مناطق فيها صواريخ مضادة للطائرات ومناطق للرادار. اليوم بعد أن يعني خرجت مجموعة كبيرة من هذه الصواريخ ومن الرادارات خرجت من الخدمة إلى مكان آخر، أنت تعلمي عندما تنقل الصواريخ والرادارات يجب إعادة تركيبها، تحتاج إلى مهندسين وفنيين وتقنيين من أجل إعادة تركيبها، وبالتالي هناك مجموعة من الصواريخ ومن أجهزة الرادار خرجت من الأماكن التي في الخدمة إلى أماكن أخرى. إضافة إلى ذلك أن هذه الطائرات أتت على علو منخفض جدا جدا عبر الحدود اللبنانية إلى سوريا. الأمر الذي يعني صعب على الصواريخ السورية أو الرادارات السورية كشفها وبالتالي التعامل معها. في موضوع الطائرة التركية، الطائرة التركية أتت من البحر وكان يعني وكانت مكشوفة تماما، حتى أنه تم إسقاطها عبر يعني مدفع لمضاد للطائرات وليس على صواريخ. إضافة إلى شيء آخر قد يكون في حسبان القيادة، أنا يعني أحلل ذلك، قد تكون الطائرات السورية الرادارات السورية قد رصدتها، ولكن لأن ما تريد سوريا إخفاؤه من معلومات عن صواريخها الحديثة قد لا يساعدها في إطلاق هذه الصواريخ على هذه الطائرات، حتى لا يمكن كشف المعلومات الكاملة لدى سوريا يعني احترازا لشيء قادم أكبر من ذلك. قد يكون هذا الجو، وقد يكون الأمر الأول وهو وصول هذه الطائرات عبر الحدود اللبنانية منخفضة ولم تستطع الرادارات كشفها. على كل حال أعتقد أن من ساعد في كل هذه العملية هم هؤلاء الذين كانوا يقاتلون دفاعا عن إسرائيل في الأرض السورية، الذين ضربوا المضادات الأرضية والذين ضربوا الصواريخ السورية والذين عطلوا شبكات الرادار، وبالتالي كانوا يسهلون العمل. اليوم بعد انقضاء عامين انكشفت الصورة أن إسرائيل ليست خارج الحسبان، وأن كل ما يخطط لسوريا هو إسرائيلي بالمطلق، ولكن المشكلة أن المنفذين يعني سوريين أو ليبيين، أو كما كنا نسمع ثوار الناتو في ليبيا نسمع اليوم ثوار تل أبيب في دمشق، كما كانوا في ليبيا يتعاملون مع حلفاء الناتو ومع الناتو، اليوم هؤلاء الثوار بين قوسين طبعا ثوار تل أبيب في سوريا، من يضرب صواريخ بلاده ورادارات بلاده أعتقد أنه لا يمت إلى لا سوريا ولا إلى العروبة ولا إلى الإسلام. وبالتالي هؤلاء أيضا الذين جاءونا من ليبيا ومن تونس ومن أفغانستان ومن الشيشان مرتزقة يأتون إلى الجهاد ولا يعلمون من الجهاد إلا كلام، أعتقد أنهم ساعدوا في ضرب سوريا وضرب مراكز الأبحاث العلمية فيها. ولكن كما قلت لك سوريا لن تقف، وأعتقد أن الرد السوري سيكون قاسيا، قد لا يكون الآن لكنه في حسبان القيادة السورية، وأعتقد أن التفاهمات التي تجيها سوريا مع عدد من الدول سينصب في ذلك.
نعم، للحوار تتم ضيوفي الكرام مشاهدينا الأعزاء، كونوا معنا بعد فاصل قصير. اهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. دكتور مسعود اسد الله، يعني السؤال، هل دخلت اسرائيل على خط الازمه السوريه لخربطه مسار سياسي نضوج حل سياسي، لا سيما اذا ما وضعنا كل التحركات الميدانيه على الارض، يعني جليل اليوم في سوريا يدعم، صالحي في واشنطن، هناك كلام واشارات ايجابيه تجاه بايدن
في ميونخ
صالحي في ميونخ، أيضا معاذ الخطيب يتحدث ويقول أنه مستعد لمحاورة الشرع، هناك تقارب بين الروس والإيرانيين من جهة والمعارضة السورية من جهة ثانية. كل هذه الأجواء هل أضرت بإسرائيل ودفعتها للدخول على الأزمة السورية؟
هلا إسرائيل كان متورطة منذ البداية للأزمة، ولكن بشكل غير علني، ولكن بحل هوارة تبينت انه لا، في يعني دخول بشكل علني بالازمه. وايضا اليوم كان في خبر بان في اقتراح داخل اسرائيل بايجاد حزام امني داخل اراضي السوريه بمنطقه جولان بعمق 16 كيلومتر وبطول 75 كيلومتر. يعني من هالناهية في تدخل واضح، يعني إسرائيلي بده يكرر سيناريو حزام الأمني بجنوب لبنان، هالمرة بمنطقة جولان، وأنا يعني أعتقد يكرر سيناريو آخر. هلا ضيفك الكريم من دمشق أشار إلى استخدم مصطلح ثوار إسرائيل، أنا أستخدم إيجاد جيش لحد سوري من حل ثوار المزيفين داخل الحزام الأمني. بس واضح في خطة إسرائيلية أقل ما يمكن أن نقول بالمنطقة جولان في تدخل إسرائيلي بحل معنى، ولكن بشكل واضح في تدخل أوسع من هيك، وإسرائيلي يريد أن يكون لائب رئيسي بأي طرح مستقبلي لما يجري بسوريا. حاليا إسرائيل كان يتجنب هذا الموضوع ويعطي الدور للأمريكيين، ولكن في قلق بإسرائيل بأنه لا، الحكومة الجديدة، الإدارة الجديدة لأوباما، وزير الخارجية ووزير الدفاع، ليسوا مع الخيار العسكري والتدخل العسكري ضد سوريا، وأيضا مع تفاوض مع إيران. ولذلك يبدو إسرائيل يريدون أن بالدخول خط الأزمة يسكرون أي باب على حل، أي حل عسكري بحل معنا يكون يعني يخرج نظام ويبقى سالما ويبقى قلعة مقاومة مرة أخرى بحل معنا كما أشار دكتور جليلي اليوم بسوريا. فلذلك لإسرائيل أهداف مختلفة من هالغارة، وواضح بأنه نحن أمام مرحلة جديدة من تدخل إسرائيلي بالموضوع الأزمة بسوريا.
طيب سيادة اللواء، يعني ما هو غير مفهوم يعني تجاه السياسة الإسرائيلية والسياسة الأمريكية؟ يعني عطفا على تحدث عنه الدكتور مسعود أسد الله أيضا، طيب كان الموقف الإسرائيلي الأمريكي متوتر جدا على خلفية الملف النووي الإيراني، وهناك كان في مشادات إذا صح التعبير بين نتنياهو من جهة وأوباما من جهة ثانية لناحية الخيار العسكري الذي يدعم نتنياهو، بينما يعني بحسب ما سربت الصحف الأمريكية أنه كان في ضوء أخضر أمريكي لتوجيه الضربة إلى سوريا. ما هو غير مفهوم؟ يعني ما الذي تريده واشنطن من الأزمة السورية؟ ماذا عن الدور الإسرائيلي؟ هل إسرائيل تستطيع أن تغامر على حسابها في الشأن السوري؟
يعني كما ذكرت، عودة لحديث نتنياهو أمام اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة الأمريكية حينما قال أن إسرائيل لوحدها غير قادرة على التعامل مع التهديد النووي الإيراني، أنا أعتقد أنه هذا هو لب الموضوع الآن ما بين إسرائيل وما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين نتنياهو وما بين أوباما. يعني أنا أعتقد أن هناك يعني خيط رفيع يؤشر بأن أوباما سمح لإسرائيل أو غض النظر عن الضربة الجوية أو دفع أو أيد إسرائيل للقيام بهذه الضربة حتى يؤجل الموضوع الذي طرحه نتنياهو على الطاولة. يعني نتنياهو حينما يقول في برنامجه الانتخابي وحينما يقول أمام بيرس رئيس الحكومة الإسرائيلية، رئيس الدولة الإسرائيلية، وأمام الجمهور الإسرائيلي بأن الهدف الأساسي هو المشروع النووي الإيراني، فبالتالي نتنياهو واضح يريد للولايات المتحدة الأمريكية أن تضرب المشروع النووي الإيراني، إن لم يكن اليوم غدا، وإن لم يكن غدا فبعد غد. لذلك يعني أحد الاحتمالات الواردة من الضربة السورية أن إسرائيل تحاول جر الولايات المتحدة الأمريكية إلى مربع أن الاستقرار في المنطقة يعتمد على قبول أو عدم قبول التهديد النووي الإيراني. فبالتالي هناك وجهتان نظر سواء كانت من الولايات المتحدة الأمريكية أو من إسرائيل. وأعتقد أن هناك أيضا يعني حديث في الناتو بأن المناورات الروسية في البحر الأبيض المتوسط تشكل رادعا للتدخل الأجنبي في سوريا. فبالتالي إسرائيل تحاول أن ترسل رسائل للجميع بأننا ها نحن نتدخل لوحدنا، فبالتالي تحاول أن تتدخل في قواعد اللعبة وتكسر المعادلات التي فرضتها يعني معادلات المنطقة.
طيب سيد شريف شحادي، يعني كل الظروف الميدانية والتحركات الدورية إذا صح التعبير، هل تعني برأيك أنه قرب نضوج الحل السياسي للأزمة، لا سيما إذا ما أخذنا بعين الاعتبار كلام اليوم معاذ الخطيب عن استعداده للحوار مع نائب الرئيس فاروق الشرع؟
سيدة بتول، أولا دعينا لا نتحدث أن أمريكا منزعجة من إسرائيل، لدينا مثل عربي معروف، الكلب ما بيعض ذنبه، فليس هناك خلاف بين أمريكا وإسرائيل إلا في الظاهر وعلى حساب العرب، ويتصالحون على حساب العرب. بالنسبة لموضوع التحركات الدولية، سيدة بتول، هذه التحركات الدولية لم تقم بها كل أطياف المجتمعات وكل العالم إلا بعد ثبات الموقف السوري، وهنا أقول ثبات الموقف السوري قيادة وشعبا وجيشا. لو لم يثبت الشعب السوري في مواجهة هذه الهجمة الشرسة على سوريا لوجدت أن الكل أزار ظهره وسار. اليوم يبحثون عن مخرج لأزمتهم وليست لأزمتنا. اليوم يبحثون عن مخرج لهم لمشروعهم الذي حقيقة لم يستطع أن يمر من سوريا. وكما تحدث ضيفك من لبنان السيد مسعود أسد وضيفك سيادة اللواء أن هناك مشروعا ظاهريا كبيرا ضد سوريا، الهدف منه هو تدمير البنية الأساسية لسوريا، الشعب والجيش والوطن. وبالتالي فإن علينا أن نفهم شيء مهم جدا، لا معاذ الخطيب ولا غير معاذ الخطيب يستطيع أن يقرر الحوار. من قرر الحوار هو أنهم وصلوا إلى حائط مسدود، وصلوا إلى أنه بعد عامين ما تزال سوريا تعيش حياة طبيعية، ما يزال الاقتصاد السوري رغم كل ما نشاهده اقتصادا ثابتا. أنا التقيت بحاكم مصرف سوريا المركزي وتحدث عن أن السيولة المالية الموجودة في سوريا لا يمكن أن تنتهي ولا بعشر سنوات ولا بعشرين سنة، وأن الاحتياطات السورية احتياطات قادرة على الثبات والصمود، وأن الاقتصاد السوري ثابت رغم كل هذه الزعزعات. صحيح خسرنا لكننا في موقع جاهز في هذه الأزمة. ولذلك معاذ الخطيب وغيره لا يستطيع أن يفرض أجندة يقول يحاورني فلان أو يحاورني فلان. من يحاور هو من يستطيع أن يثبت على الأرض. نحن جاهزون للحوار،
ولكن مع من ستتحاورون يا سيد شريف؟ يعني أنت تقول أنه من يثبت على الأرض ونحن مستعدون للحوار، مع من ستتحاورون؟ يعني علما أنه معاذ الخطيب التقى من جانب التقى الطرف الإيراني والتقى الطرف الروسي في ميونخ.
طيب نحن جاهزون للحوار مع كل من يريد أن يحاور، لن يفرض علينا شروط. ما يقولونه عن رحيل الرئيس الأسد أو غيره هذا كلام يبقى كما نقول في دولهم. الرئيس الأسد باقي بحكم ولايته وبحكم انتخاب الشعب له حتى عام 2014، ومن يقرر بقاء الرئيس أو رحيل الرئيس هي صناديق الاقتراع. وأنا أقول بعد كل ما شاهده المجتمع السوري والشعب السوري من بدائل للحكومة السورية وللنظام السوري، أنا كمواطن أقول لك إذا كانت هذه البدائل الله يعين الشعب السوري على هذه البدائل. ولذلك من يريد أن يحاور عليه أن نفهم من هو، من يمثل، ما هي قدرته التمثيلية على الأرض، ما هي مقومات وصوله إلى الحكم، هل يبرر أنه يكون عميلا للمخابرات الأمريكية أو التركية أو القطرية أو السعودية حتى يستطيع أن يقول معارضا، ما هي نسبة التمثيل، ما هو لا. لذلك عندما نطرح برنامجا لبدء حوار يرفضون. هل تعلمي لماذا يرفضون؟ لأنهم يريدون أن يأخذوا القصة، يعني كما نقول نحن بالعربي مشايلة، أنه يذهب النظام يأتونهم. لا، هذا الموضوع لن يضحك علينا في سوريا. تعالوا إلى حوار جاد، كل منا يعرف حجمه على أرض الواقع عبر صناديق الاقتراع. وأعتقد أن من يقرأ البرنامج الذي كتبه الشعب السوري والذي وثقه اليوم في موضوع التحاور يجد أن سوريا قابلة وجاهزة للحوار مع الجميع على قاعدة كل من يمتلك شعبية فليتفضل.
أما هذا الحوار سيادة اللواء، نعم هذا الحوار سيادة اللواء، يعني هل تعتقد الدخول الإسرائيلي على خط الأزمة السورية هو ترجمة لمقولة أنه الحوار تحت النار؟
لا 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 أعتقد لا أعتقد. إسرائيل يعني حينما بدأت باعتداءاتها، أعتقد أنه يعني تاريخ إسرائيل حافل بالاعتداءات سواء كانت على سوريا أو على العواصم العربية، فبالتالي لا يمكن أن نسقط يعني هذا الموضوع الآن في هذه الضربة. ويعني هناك مأزق في سوريا، صحيح إسرائيل تحاول قدر الإمكان أن تدخل على كل الخطوط التي كما ذكرت أن تصب في مصلحتها، صحيح، ولكن أنا أعتقد أنه إسرائيل لا تنظر الآن للحوار بمعنى أنه يجب أن تذهب إلى ضربة جوية أو الاعتداء على سوريا من أجل التدخل في هذا. من المبكر الآن الحديث
ولكن
عن هذا
هل
الموضوع.
من الممكن أن يكون أنا أعتقد أنه سيادة اللواء، هل من الممكن أن يكون مقدمة لتدخل عسكري أجنبي؟
كما ذكرت لك يعني باب الاحتمالات مفتوح. هناك ألم صحيح في سوريا وهناك أمل
الآن الكل يتحدث عن الأمل السوري وليس الألم السوري. أنا أعتقد أنه حقن دماء السوريين يجب أن يكون هو الهدف الأسمى الآن للجميع. لقد تربينا نحن في فلسطين على حب سوريا، سوريا كل سوريا، والشعب السوري كل الشعب السوري. وما نتمناه اليوم أن ينجح الحوار وأن تعود سوريا حرة أبية، العزة والكرامة فيها، وأن تقود في المضمار العربي.
طيب دكتور مسعود أسد الله، إلى أين من هنا؟ يعني بحسب مسار وتطورات الأمور الميدانية على الأرض، هل الأمور ذاهبة باتجاه نضوج التسوية الكبرى، ملف النووي الإيراني، الحوار الأمريكي الإيراني من ناحية ينعكس تلقائيا على موضوع الأزمة السورية وبالتالي نضوج الحل السياسي للأزمة السورية، أم على العكس من ذلك الأمور ذاهبة باتجاه التصعيد العسكري والمواجهة العسكرية؟
حسب يعني تطورات بالأسابيع الأخيرة والانتصارات الجيش السوري خاصة بريف دمشق، بمنطقة دارية، منطقة عقربة وطريق المطار، تبين بأنه لا يوجد يعني حل عسكري بمحل معنى بأن المسلحين لا يستطيعون أن يسقطوا النظام عبر خيار العسكري، ومش وارد أبدا. و أثرت هذا كثيرا على الموقف المعارضة نفسه. يعني نرى هذا الموقف من قبل المعارض الخطيب، يعني حتى بلبلة بين المعارضة نفسها، يعني لأنه يدل بأنه في مشاكل كبيرة بين المعارضين، بين الجناح السياسي والجناح العسكري، بين السياسيين أنفسهم، بين الائتلاف الوطني والمجلس الوطني. ولذلك هو بادر، هو يقول أنا هذا مبادرة شخصية من قبل معاذ الخطيب. برأيي هذا تحول إيجابي، يجب أن نقتنم هالفرصة. وكما استفدنا نحن كإيرانيين، وزير الخارجية الدكتور صالحي التقى بمعاذ الخطيب، ولكن يوجد رؤية خاطئة عند معاذ الخطيب. يعني بأي مفاوضات لا يستطيع أحد أن يفرض على الطرف الثاني مع مين يفاوض، هذا مش منطقي. يعني مثلا بالمفاوضات النووية الإيرانية مع الغرب، لا يمكن أن يفرض علينا الغرب يقول نحن لا نتفاوض مع دكتور جليلي ولكن نقبل أن نتفاوض مع دكتور صالحي. إيران لن تقبل بهذا المعنى، يعني هذا مش منطقي. إيران يهدد مندوبه وهم يهددون مندوب الغرب يعني. ولذلك هذا المنطق مش صحيح. من ناحية تانية، معاذ الخطيب وضع شروط إطلاق سراح 160,000 سجين. هذا يأتي بعد أي اتفاق، مش قبل يعني اتفاق مسبق. وكما أشار ضيفك كريم من دمشق، لا يوجد رؤية واضحة من قدرة التمثيلية لمعاذ الخطيب على الأرض. يعني إذا يعني وفي يوجد شكوك كبيرة بأنه ليس له أي أثر فعلي. ولذلك كاقتراح أنا أقول كبداية ممكن نظام يفرض هذا، بأنه نحن نطلق سراح عدد من السجناء، وإذا هو يجب أن يطلق سراح سجناء النظام عند المعارضة. نعم. هو حتى هكذا يتبين كم هو له أثر ونفوذ على الأرض.
باختصار سيد شريف شحادي، الأمور بأي اتجاه تذهب فيما خص الأزمة السورية؟ هل باتجاه الحل السياسي أم تتوقع ما هو الأسوأ؟ باختصار.
لا، باختصار أنا أقول لك سوريا ذاهبة إلى حوار. يعني المعارضة السورية وصلت إلى قناعة أن المشروع الذي كان مخططا ضد سوريا انتهى.
نعم.
وحقيقة الأمريكان أثاروا الظهر، مصالح أمريكا وإسرائيل فوق الجميع. المعارضة ليس لها قوة الدفع من الغرب، وبالتالي عليها أن تفهم شيء، أن الحوار الوطني الوحيد الصادق الجاد هو الذي ينقذ السوريين. أما شروط فلان يأتي،
نعم سيد شريف،
وفلان لا يأتي، مشكلة. بجوز نحن بكرا نقول لهم إذا ما إجانا معاذ الخطيب لابس كنزة حمراء ما منفاوضه، يعني هل هذا يقبل أو بدنا يحطنا على رأسه كما يقول طائية؟ يعني هذه الشروط لا تفرض في العمل السياسي. في العمل السياسي هناك حوار يدور بين طرفين نتناقش فيه حول آلية تطوير سوريا والخلاص
والوصول إلى قواسم مشتركة. أشكرك جزيل الشكر أستاذ شريف شحادي، أشكرك أيضا سيادة اللواء واصف عريقات ودكتور مسعود أسد الله، شكرا جزيلا على مشاركتنا معنا بهذا الحوار، وشكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. أعود وألتقي بكم بإذنه تعالى يوم الاثنين القادم لأضع وإياكم عنوانا جديدا بين قوسين. أراكم واقتراحاتكم عبر إيميل البرنامج بين قوسين @tv.com.lb. دمتم برعاية الله، إلى اللقاء.